بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى المقدمة الثامنة في البيت وأقسامه، قرأنا بعض هذا. قال: البيت كلام تام يتألف من أجزاء وينتهي بقافية منه، ويسمى البيت الواحد مفردا ويتيما، ويسمى البيتان نتفة، وتسمى الثلاثة إلى الستة قطعة، وتسمى السبعة فصاعدا قصيدة. وللبيت مصراعان، الأول يسمى صدرا والثاني عجزا، كقول الشاعر: عليك بالنفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. الصدر ينتهي عند قوله فضائلها، والعجز يبدأ من قوله فأنت وينتهي بقوله إنسان. قال: العروض آخر جزء من الصدر، آخر تفعيلة من الصدر يقال لها العروض، وهي مؤنثة. قوله وهي مؤنثة أي يتحدث عنها حديث المؤنثة، فيقال عروض مقبوضة محذوفة. الضرب آخر جزء من العجز وهو مذكر، أي يقال فيه ضرب محذوف وضرب كذلك مخبون أو مقطوف. قال: وما عدا العروض والضرب في البيت يسمى حشوا، كقول الشاعر: من ذا الذي تصفو له أوقاته طرا ويبلغ كل ما يحتاجه. التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول عروض، والتفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني ضرب، وما عدا ذلك حشو. قال: البيت التام مستوفى كل أجزائه، مستوفى كل أجزائه، تفعيلاته كلها تامة غير معلولة، كقوله: وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي، متفاعل 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 متفاعل. قال: وإن استوفاها بنقص كالعلل سمي وافيا. إذا حصلت علة في الضرب أو في العروض لا يسمى البحر تاما، أو لا يسمى البيت تاما، وإنما يسمى وافيا. كهذا البيت: يا خاطب الدنيا الدنية، يا خاطب الدنيا الدنية، إنها شرك الردى وقرارة الأقدار. تفاعل متفاعل متفاعل، الشطر الأول جاء تاما، الشطر الثاني متفاعل متفاعل متفاعل، حصل له علة، هذه العلة بسببها لم يسمى تاما وإنما يقال له وافي. قال: المجزوء، وقوله في البيت الثاني: دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من داري. كذلك أيضا البيتان من الوافي وليس من التام، لحصول العلة في الضرب في آخر البيت. قال: المجزوء، ما حذف جزء عروضه وضربه، وهذا يكون في البحر الذي تفعيلاته ثمانية أو ثمان، وفي البحر الذي تفعيلاته ست. فإذا جزئ البحر الذي تفعيلاته ثمان، كم تفعيلة تبقى؟ تبقى ست. وإذا جزئ البحر الذي تفعيلاته ست، كم تفعيلة تبقى؟ تبقى أربع، ثنتان في الشطر الأول وثنتان في الثاني، لأن العروض والضرب قد حذفت، فصارت التفعيلة التي هي حشو صارت عروضا، صارت ضربا. قال: كقول الشاعر: يا خاطب الدنيا الدنية، إنها شرك الردى، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا. هذه من مقامات الحريري، البيتان الذي قبله وهذا في مقامات الحريري، وقصيدة طويلة على هذا المنوال، قصيدة طويلة على هذا المنوال. ذكر في تلك المقامة أن الأب يحكي قصة من نسج الخيال، وفيها أن أبا وابنه تخاصما إلى سلطان، فالأب كان يأتي بالبيت، الأب أتى أو الولد أتى بقصيدة، والأب أتى بقصيدة، فكانت إحدى القصيدتين من البحر الكامل بتفعيلاته الست، والقصيدة الثانية من مجزوء البحر الكامل بحذف العروض والضرب، وكلها على هذا النسق. انظر البيتين الأولين: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى، إلى هنا أربع تفعيلات. والبيت الأول: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقررة الأقدار، ست تفعيلات. فالقصيدة الثانية كلها مركبة على القصيدة الأولى بحذف تفعيلتين، كلها على نسق واحد في ترتيب عجيب وسياق غريب. قال: المجزوء ما حذف جزء عروضه وضربه، كقول الشاعر، وذكر البيتين. قال: المشطور ما حذف نصفه وبقي نصفه، إن كان من ست تفعيلات فبالشطر يصير من ثلاث تفعيلات، وإذا كان كذلك فتصير العروض هي الضرب. انظر الآن هذا البيت: إنك لا تجري من الشوك العنب، وعامة أرجاز رؤبة ابن العجاج ووالده وابن نجم العجلي وهؤلاء عامة أرجازهم من المشطور: إنك لا تجري من الشوك العنب، إنك لا تجري من الشوك العنب، هذه ثلاث تفعيلات، هي من بحر الرجز. وعروضه صارت هي الضرب، العروض هي الضرب. قال: والمنهوك ما حذف ثلثا شطريه وبقي الثلث الآخر، يحذف ثلثا الشطرين ويبقى ثلث، وهذا لا يدخل إلا فيما كان من ست تفعيلات، لأنها هي التي تجزأ إلى ثلاثة أجزاء متساوية. أما البحر الذي فيه ثمان تفعيلات فلا يمكن أن يأتي منهوكا. يا ليتني، قال كقوله: يا ليتني فيها جذع، مستفعل مستفعل، بحر الرجز ست مرات، وهذا نهك فصار إلى تفعيلتين. قال: ولا يكون إلا في البحر السداسي التفاعيل، السداسي التفاعيل. وذكر في الحاشية، حاشية كلام قد مر بنا وهو واضح يقرأ إن شاء الله تعالى في كيفية التقطيع، وقد مر بنا ما يؤدي مؤداه فيقرأ، ومن كان عنده إشكال فيه بعد ذلك يسأل. المصمت قال: ما خالفت عروضه ضربه في الروي، الروي هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة، فيقال فيها قصيدة ميمية، قصيدة لامية، لامية شيخ الإسلام، لامية الأفعال، نونية ابن القيم، أي حرف رويها، حرف رويها النون في النونية والميم في الميمية واللام في اللامية وهكذا. فإذا خالفت العروض الضرب في الروي يقال لذلك البيت بيت المصمت، كقوله: أئن توسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم. ما هو حرف الروي في الضرب؟ الضرب مسجوم، تفعيلته ما هو حرف الروي فيه؟ الميم. والشطر الأول منزلة حرف الروية تاء، اختلف حرف الروي تاء مع الميم، هذا يقال له مصمت لأن العروض خالفت الضربة في الروي. المصرع ما غيرت عروضه للإلحاق بضربه بزيادة أو بنقص. معنى هذا أن المصرع يا إخوان أن تكون هناك علة في الضرب، إما علة بزيادة وإما علة بنقص، فيأتي الشاعر في أول بيت من أبيات القصيدة ونادرا ما يكرر، وإنما التصريع يكون في أول بيت من أبيات القصيدة، يأتي ويذكر الشطر الأول الذي فيه العروض يذكره مثل الشطر الثاني، مثل العلة، مثل الضرب المعل، إما بزيادة وإما بنقص، هذا التفريع. فالتفريع فيه تغيير، غيرت العروض للإلحاق بالضرب. الضرب ما كان فيه من علة فإنها ستلتزم إلى آخر القصيدة، العروض تأتي مثلا سالمة من العلة التي فيها الضرب، إلا أن الناظم أو الشاعر يغير البيت الأول فقط في القصيدة فيغيرها للإلحاق بالضرب من باب التصريع، كقول ابن القيم رحمه الله: حكم المحبة ثابت الأركان. الشطر الثاني أول بيت في النونية، ما للإيش؟ ما للصدود علي على يد على كذاك يداني، ما للصدود بفتح ذاك يداني. انظر، حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفتح ذاك يداني. يداني هذه حصلت فيها العلة التي كتبتموها عند تقطيعنا لقوله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطباني، حصلت فيه علة، قطباني حصلت فيه علة. العروض في البيت الأول من النونية غيرت للإلحاق بالضرب، لو جئت تنظر البيت الثاني والثالث والرابع إلى آخر النونية هذه العلة ما هي موجودة، لم توجد إلا عند أن أراد الشاعر أن يصرع، وهذا يكون في البيت الأول في أغلب القصائد، أغلب القصائد تأتي مصرعة أو مقفاة، تأتي مصرعة أو مقفاة، وليس ذلك بلازم لكن الشعراء اعتادوا على ذلك، فتغير العروض للإلحاق بالضرب. انظر الآن إلى ما ذكره المؤلف وستعرف السر في كونه يذكر بيتين. لماذا ذكر بيتين؟ المصمت ذكر له بيتا واحدا، المنهوك بيت، المشطور بيت، لما جاء إلى المصرع ذكر بيتين حتى يبين لك أن التغيير الذي حصل إنما هو في البيت الأول، البيت الثاني ما فيه تغيير. انظر، قال كقوله: قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني، في زيادة، وربع خلت آياته منذ أزماني. الثاني: أتت حجج بعدي عليها فأصبحت، ما في تغيير، ما في زيادة ثاني العروض الثاني. كخط زبور في مصاحف رهباني، الضرب القصيدة كلها سيقع فيها هذه الزيادة في الضرب لأنها علة في الضرب، والعلة تلتزم إلى آخر القصيدة، علة بالزيادة. أما العروض فجميع الأبيات لا زيادة فيها إلا البيت الأول، لأن المؤلف الشاعر قصد التفريع، قصد التفريع. هذا تصريع بماذا؟ بزيادة. قال: أو بنقص، كقوله: أجارتنا إن الخطوبة نوب، وإني مقيم ما أقام عسيب، أجارتنا إنا مقيمان هاهنا وكل غريب للغريب نسيب. حصل نقص في العروض في الشطر الأول إلحاقا له بالضرب في الشطر الأول. العروض في الشطر الثاني البيت من بحر الطويل العروض في الشطر الثاني لا نقص فيه، والضرب في الشطر الثاني فيه نقص لأنها علة والعلة تلزم في الضرب إلى آخر القصيدة إلى آخر القصيدة. فالشاهد هنا البيت الأول أجارتنا إن الخطوبة نوب. انظر الثانية أجارتنا إنا مقيمانها هنا تامة فعول مفاعيل فعول مفاعل. أما الأول أجارتنا إن الخطوبة نوب فعول مفاعيل فعول مفاعل. حصلت العلة في ماذا بارك الله فيك؟ حصلت العلة في العروض للإلحاق بالضرب. ما كان هكذا من الأبيات يسمى مصرعا إذا حصلت فيه ماذا؟ حصلت فيه زيادة أو نقص، زيادة أو نقص. أما إذا شاركه في الروي من غير زيادة ولا نقص. الآن عندنا يا إخوان صارت المسألة مقسمة إلى ثلاثة أقسام، الأحوال ثلاثة. إما أن تأتي العروض في رويها مخالفة للضرب ماذا يقال لها؟ هذا مصمت. وإما أن تأتي العروض موافقة في رويها للضرب. هذا الحال الثاني ينقسم إلى إن حصل فيه تغيير بزيادة أو نقص فهو مصرع، وإن لم يحصل فيه تغيير جاءت التفعيلة تامة فهو ماذا؟ فهو مقفى. قال والمقفى كل عروض وضرب تساويا بلا تغيير كقوله قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي منزلي ومنزلي فحوملي. هذه لم تساوت فيه العروض والضرب ألحقت، لا نقول ألحقت العروض بالضرب لأن التفعيلة واحدة، لم يحصل علة في الضرب حتى نلحق العروض بها لا بزيادة ولا بنقص، وإنما التفعيلة هكذا في جميع الأبيات في جميع الأبيات. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي فعول مفاعيل فعول مفاعل. مفاعل في العروض من أولها إلى آخرها، ومفاعل في الضرب من أولها إلى آخرها، فهذا مقفى. لكن في الأبيات الأولى قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني غيرت العروض بزيادة للحق بالضرب، وهكذا في أجارتنا إن الخطوبة نوب غيرت العروض بنقف للحق بالضرب. أفهم؟ هذا واضح؟ أسماعيل طيب. قال المدور والحديدة، المدور هو البيت الذي اشترك شطراه في كلمة واحدة بأن يكون بعضها في الشطر الأول وبعضها من الشطر الثاني، بعضها من الشطر الأول وبعضها من الشطر الثاني، هذا واضح كقول أبي العلاء المعري خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. خفف الوطأ يعني لا تتكبر، امشي بهدوء، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض أي جلد الأرض وظهر الأرض إلا من هذه الأجساد، معنى أنك ستموت وتبلى وتفنى فلا تترفع. أين الشاهد؟ أديم هذا كلمة الأرض قسمت في الشطرين، في الشطرين في الشطر الأول والثاني، ما كان هكذا يسمى مدورا، يسمى مدورا. ما كان هكذا يسمى مدورا. يقول هل يمكن دخول الزحاف والعلة معا في كلمة واحدة؟ هل يمكن دخول الزحاف والعلة معا في كلمة واحدة؟ نعم، وهذا قد مر بكم في بعض ما طلب منكم تقطيعه، فتجد فيه مثلا الإضمار وتجد فيه العلة، يكون الإضمار غير ملتزم والعلة ملتزمة. الزحاف والعلة يدخلان في لا بأس من دخولهما في ماذا؟ في تفعيلة واحدة، وهذه التفعيلة لا تكون إلا العروض أو الضرب. إذن بقي صورنا 50 على قدر الأوراق التي تأتيني، لكن بقي إن شاء الله الإخوة الذين ما حصلوا على عليها على نسخ سنصور لهم إن شاء الله. في أخ جزاه الله خيرا أتى بالأوراق، وأخونا يونس جزاه الله خيرا الحبر من عنده والمطبعة من عنده صورناها. إذن كم بقي؟ بقى الذين في الأخير ما وصلهم شيء، أليس كذلك؟ طيب سنصور إن شاء الله بعد أن يكون النظم في متناول الإخوة جميعا، بعد ذلك سنقرأ فيه بإذن الله عز وجل. طيب قال المؤلف رحمه الله: المقدمة التاسعة في ضرورات الشعر. قال: ينبغي لطالب الشعر أن يكون خبيرا بقواعد اللغة العربية من صرف ونحو ومعان وبيان وبديع ولغة واشتقاق وتاريخ وعروض وقواف وإنشاء. الصرف معروف والنحو معروف والمعاني والبيان والبديع هذه علوم البلاغة، واللغة مراد المفردات اللغوية، عنده ثروة لغوية، والاشتقاق تقليب الكلمات، وتاريخ وعروض الذي هو العروض الذي ندرسه، والقوافي أيضا الفن الذي سنأتي إليه إن شاء الله بعد العروض، والإنشاء كتابة الرسائل كيف تكتب إلى الملوك، كيف تكتب إلى الأمراء، كيف تكتب إلى من كان دونهم. وهناك كتاب في المكتبة اسمه صلح العشاء في فن الإنشاء، كتاب في مجلدات كثيرة في فن كتابة الرسائل وإنشاء الرسائل. قال: لأن النظم أربعة أنواع: نظم خالي من العيب والضرورة، ونظم فيه عيب فيضرب به عرض الحائط، ونظم فيه ضرورة قبيحة وهذا مبتذل أي غير مرغوب فيه، ونظم فيه ضرورة مقبولة يجوز للشاعر ارتكابها بدون مؤاخذة عليه. وهذا بعض الإخوة يأتي يكتب قصيدة فيأتي إلى آخر البيت ويرفع المجرور، وإذا قلت له هذا خطأ قال ضرورة، أو يأتي وينصب المرفوع ويقول ضرورة، هذه ليست بالضرورة، هذا خطأ غير سائغ، إنما الضرورات قد ضبطت، الضرورات السائغة التي تجوز في الشعر قد ضبطها أهلها. طيب قال: والضرورات المقبولة صرف ما لا ينصرف، كقول الشاعر: وقد صرف أندلس في أرض أندلس تلتذ نعماء ولا يفارق فيها القلب سراء. هذا من أي الأبيات؟ هل هو مصرع أو مقفى؟ هل هو مصرع أو مقفى؟ في أرض أندلس تلتذ نعماء ولا يفارق فيها القلب سراء، هذا مصرع. قال: أما منع المنصرف من الصرف فهو غير مأنوس، كقول: مقري الوحش في ايش عندكم؟ ها عندنا سقطت الهاء. قال فمنع جامع من الصرف. قال والروض جامع والأزهار والروض جامع والأزاهر بسطه وقنادل الأترنج لاحت في الغدي. ما هو الشاهد؟ جامع حقه أن ينونه جامع لأنه ماذا؟ ينصرف، فهو منع صرف ما ينصرف. هذا قد وجد في بعض أشعارهم لكنه قليل. أما صرف ما لا ينصرف فهذا كثير في أشعارهم، حتى ادعى بعضهم أنها لغة الشعراء، صرف ما لا ينصرف يحتاجون إليه كثيرا. قال الثاني قصر الممدود ومد المقصور، كقول أبي تمام في مدح محمد بن خالد فقد قصر الفضاء ومد الهدى. ورث الندى، قال ورث الندى وحوى النهى وبنى العلا، ورج الدجى ورمى الفضاء بهدائي. ماذا صنع؟ قصر الممدود وهذا جائز، ومد المقصور وهو أقبح. فقصر الممدود هذا سائغ ولا خلاف فيه، وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع. قصر الممدود هذا جائز، أما مد المقصور هذا فيه ما فيه. قال إبدال همزة القطع وصلا، كقول الشاعر وقد وصل همزة أم، ومن يصنع المعروف مع غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري. ما هو الشاهد؟ همزة قطع أم، لكنه لا يستقبل الوزن إلا بجعلها وصل وإسقاطها. قال وبالعكس قطع همزة الوصل، كقول أبي العتاهية وقد قطع همزة الأمر من ابني فقال ابني، وهي همزة وصل. أيها الباني لهدم الليالي ابني ما شئت ستلقى خرابا. قد يقول قائل ابني هنا وقعت في أول الكلام فتنطق والجواب أنهم يجعلون ما كان من ما كان في الشطر الثاني يجعلونه كأنه في حشو الكلام، فعدوا ذلك ضرورة. ومنه أيضا قول القائل كل سر جاوز الاثنين شاع، ما هو الشاهد؟ الاثنين قطع همزة الوصل. قال تخفيف المشدود وقد كثر وقوعه في القوافي المقيدة المختومة بحرف صحيح ساكن. هذا معنى المقيدة، مختومة بحرف صحيح ساكن. قال ولا يسوق في غيره، كقول محمد بن البشير حين خفف شدت تجف، قال لي بستان أنيق زاهر غدق تربته ليست تجف. يعني وقف عليها بفاء واحدة، خفف المشدد، وهذا سائغ. ويلحق بهذا الباب تخفيف الهمزة، كقول أمية بن أبي الصلت وقد خفف همزة البارئ، قال هو الله بارئ الخلق والخلق كلهم إماء له طوعا جميعا وأعبد بارئ الخلق. خفف الهمزة لأنه لو قال بارئ الخلق لانكسر الوزن. قال وجاءت قراءة أيضا في باري، هل في قراءة يا إخوان؟ فتوبوا إلى باريكم بماذا؟ يعني ماذا؟ تسهيل الهمزة وتخفيف الهمزة. طيب قال تثقيل المخفف، كقول الشاعر وقد شدد الميم في دم، أهان دمك فرغا بعد عزته يا عمرو بغيك إصرارا على الحسد. الشاهد دمك، دم الميم فيه مخفف دمك. قال السابع تسكين المتحرك وتحريك الساكن، كقول أبي العلاء المعري وقد أسكن جيم رجل، وقد يقال عثار الرجل إن عثرت ولا يقال عثار الرجل إن عثر. الرجل يريد أن يقول الرجل، لكنه سكن المتحرك. وهذا كثير في ضمير الغائب والغائبة كقول الشاعر: وقد أسكن الهاء فيه هو، فالدر وهو جل شيء يقتنى، ما حط قيمته هوان الغائب. وهي أيضا قراءة في إسكان الهاء إذا سبقت بالواو أو الفاء أو ثم، هذا سائغ في اللغة للتخفيف، وليس هذا داخلا فيما هذا داخل في اللغة، وهو أدخل في باب الضرورة. قال: وكقوله في وقد حرك الهاء الساكنة في الزهر، تبقي صنائعهم في الأرض بعدهم، أو تبقى صنائعهم في الأرض بعدهم، والغيث إن سار أبقى بعده الزهر، هكذا. والغيث إن سار أبقى بعده الزهر، عندكم مفتوح الراء أو في ألف بعد الراء؟ طيب. قال: وكقول الشاهد تحريك الهاء في الزهر، وكقول ابن الجوزي: وقد حرك لام حلم، تبا لطالب دنيا لا بقاء لها، كأنما هي في تصريفها حلم، يريد أن يقول حلم، فاضطر إلى تحريك اللام. قال: تنوين العلم المنادى كقول الشاعر: وقد نون مطر، سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام. الشاهد: يا مطر، نون المنادى العلم، جعلوا هذا من باب الضرورة. قال: وقد أشبع الحركة حتى يتولد منها حرف مد، كقول امرئ القيس: وقد أشبع الكسرة بكسرة فتولدت ياء في انجلي، ألا أيها الليل الطويل ألنجلي، بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. انجلي كسرة وشبعت فتولدت عنها ياء. وهذا كل كسرة في الضرب، كل حركة في الضرب كسرة أو فتحة أو ضمة تولد عنها حرف ساكن. وكقول الخوارزمي: وقد أشبع فتحة أقام بالألف، فما أنت إلا البدر، إن قل ضوه أغب، وإن زاد الضياء أقام. أشبع، وهذه تسمى القوافي المطلقة. قال: والإشباع كثير في الضمائر، كقول الشاعر: وقد أشبع الخاء في أخ فيصير أخا، وفي له فصيرها له. قال: أخاك إن من لا أخا له كفاعا إلى الهيجة بغير سلاح. قال: ويجوز تحريك ميم الجمع، كقول أبي أذينة: وقد حرك الميم في هم ومجدهم، أو مجدهم هم أهلة غسان ومجدهم عال، فإن حاولوا ملكا فلا عجبا. قال: وكذلك كسر آخر الكلمة إن كان ساكنا، كقول عنترة: وقد كسر ميم أقدم، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارث، ويك عنترة أقدمي. وهذا يكون في ماذا؟ في المجزوم الساكن، ما كان ساكنا، فلا تأتي إلى حرف مضموم أو منصوب فتكثر، فعل منصوب أو فعل مرفوع فتكثر، إنما يكسر إذا كان مجزوما بالسكون أو كان مبنيا على السكون ومن لا يظلم الناس يظلمي كسره لأنه مجزوم. قال: تنبيه: اعلم أن ما ورد في بعض قصائد العرب من منع صرف المنصرف ومد المقصور وتذكير المؤنث وتأنيث المذكر وفك الإدغام وغير ذلك من المسوغات الغريبة قد أتت على سبيل الشذوذ، لا يحق للشاعر أن يلتجئ إليها مهما دعت الأسباب. وهذا ليس على إطلاقه، فما ورد في أشعارهم وجعلوه ضرورة فيجوز للشاعر أن يرتكبه وأن يكون ضرورة إذا احتاج إليه، فما جاز لهم فمن باب أولى أنه يجوز لنا. ولكن الشاعر الذي يكثر من الضرورات تجد بيته أو قصيدته مملوءة بالضرورات، وأحيانا قد تخرج هذه الضرورات عن الحسن، هذا لا شك أنه يضعف الضرورة. ثم أيضا ننبه إلى أن بعض الأشياء التي ذكرها ليست من باب الضرورة بل هي من باب لغات العرب، مثل إشباع الحركة حتى يتولد منها حرف مد في الضمائر له وما أشبهها، هذه الصلة، والصلة معروفة، الصلة الصغرى والصلة الكبرى. وكذلك تحريك ميم الجمع معروف في لغة العرب، وعليه قراءات للقراء، وعليه قراءات للقراء. وكذلك قصر الممدود، هذا أما قصر الممدود فهذا من باب الضرورة. نعم هذا من باب الضرورة. أما في مسألة له الصلة في له والميم في هم وهكذا هذه ليست من باب الضرورات وإنما هي لغات سائغة جائزة, لغات سائغة جائزة. وكذلك تسكين الها في وهو وهي هذه لغات جائزة للتخفيف في الشعر وفي غير الشعر. فما جاز في غير الشعر فإدخاله في الشعر لا يقال له ضرورة, وإنما يقال ضرورة فيما لم يجز أن يقال إلا في الشعر. يقول الأخ يعني ما هو الكتاب الذي سيدرس بعد هذا؟ هذا الكتاب يكفي في العروض, لكن أهم شيء أنك تنتبه, أهم شيء أنك تنتبه لهذه الدروس. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نبدأ بالبحر الطويل, في الدرس القادم نبدأ بالبحر الطويل, وهناك مفاتيح للبحور في آخر الكتاب, نظمان من ماذا بارك الله فيك من لمفاتيح البحور. النظم الأحسن والأشهر والذي ننصح بحفظه هو نظم المحلي, نظم الحلي صفي الدين الحلي, عندنا صفحة 93, عندنا صفحة 93 نظمها صفي الدين الحلي, هذا هو المشهور. طويل له دون البحور فضائل, فعول مفاعل, فعول مفاعل, هذا هو الذي يحفظ. وحفظ مفاتيح البحور من أهم شيء, من أهم الأشياء أن تحفظ مفاتيح البحور حتى تستطيع أن تميز الشعر من أي بحر هو. وهناك فوائد تأتيكم إن شاء الله تباعا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. الأوراق التي بقيت, بعض الأوراق لم يعني بقي يمكن 10 أوراق ما مررت عليها, فأحببت أن أتي بها كلها إن شاء الله غدا. وماذا فعلتم فيما أعطيناكم من الواجب؟ طيب أعطونا الأوراق وسأعطيكموها إن شاء الله تعالى كلها غدا.